بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام ورحمة الله. كان بحثنا في اليوم الماضي حول أنه هل تأخر المأموم عن الإمام إذا كان متعددا واجب أو مستحب، سلام ورحمة الله. وكذلك مصاباة المأموم مع الإمام واجب إذا كان لوحده أو مستحب، سلام. ذكرنا أدلة التي استدل سماحة السيد رضوان الله عليه، الخوي رضوان الله عليه، وكذلك رده على من حمل هذه الأدلة من الاستحباب، يعني رد قول المشهور. ذكرنا ذلك، والسيد الخوي رضوان الله عليه بعدما أكد على أنه لا بد أن يكون المأمون عند التعدد متأخرا عن الإمام وعند الوحدة مصابا للإمام، ذكر مستثنيات اعترف ببعضها وأنكر بعضها، وذكر مستثنيين في اليوم الماضي. من المستثنيات الثالثة المستثنيات التي ذكره إمامة النساء، قال ولو أنه يجب وقوف المأموم الواحد في جنب الإمام مصاب بالإمام، ولكن هذا في إمامة النساء مستثنى، يعني كذلك إذا كان عدد المصلين أكثر من واحد يكون خلفه، ولكن في إمامة النساء كما ورد في النصوص أن يكون الإمام في وسطهن، وهذا في الرواية التي ذكرناها، ولكن تلك الرواية قلنا أنه في الميت، صلاة الميت، لأن الإمام عندما يتكلم أن يأذن هل يكون إماما في صلاة الجماعة؟ قال لا، إلا صلاة الميت، فعلى ذلك كان في صلاة الميت. ولكن هناك رواية أخرى كذلك تدل على الإمام الملأ تغف في وسط النساء لا متقدما عليه، لا يكون باعث، فجعل من المستثنيات هذا الأمر. وكذلك هو جعل مسألة صلاة العراة من المستثنيات، بما أنه جاء في الحديث أنهم أن الإمام يتقدمهم بركبتين، فهذا ليس معناه أنه خلف الإمام، يجلس خلف الإمام والإمام مقدم عليهم، فهذا جعل من المستثنيات. من نوار المستثنى الذي يخلو تحت عنوان ربما يستثنى أين الإقامة جماعة أخرى في المسجد بعد الفراغ الجماعة، هذا الذي دخل في المسجد ورأى أن الناس انتهوا من صلاتهم فبدأ يؤذن، كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فأتاه رجل فقال جئت فدعت صليت في المسجد الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسنت، ادفعه عن ذلك، امنعه أشد المال، فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا في جماعة قال يقومون في ناحية المسجد، طبعا بما أنه بعد الصلاة ما دام الصفوف موجودة لا حاجة إلى الأذان ولا الإقامة، الإنسان الذي يريد يدخل المسجد مباشرة يكبر بأذان السابق، ولذلك الأذان حتى إذا سمع الإنسان واحد يؤذن لنفسه وهو سمع يكفي، لا حاجة إلى اتكال. فهنا جاء أشد المال، فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا في جماعة وليقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام، لا يبدو لهم إمام يعني لا يظهر، معناه أن الإمام يقف في صف المأمومين أو المأمومين يكون مصابيا للإمام، فعلى ذلك هذا من المستثنيات. طبعا ثم ناقش في ضعف سند هذا الحديث، وذكرنا هذا ضعفه أبو علي الحراني لم يثبت فيه، وكأن لكن صدوق رضوان الله عليه كذلك في نسخته قال ولم يبلغ البدار، يعني لا يسرع في إقامة الصلاة الثانية، فعلى ذلك هذا أجنبي، أما نقول فليس هناك استثناء بالنسبة إلى هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى كلام السيد الكوي رحمه الله. بعدما ذكرنا الأهوال الفريقين الحول المشهور وكذلك صاحب الحدائق وسيد الكوي رضوان الله عليه، ما هو المستخلص من بحثنا؟ المستخلص من بحثنا أن القائل بالوجوب سيد الكوي رضوان الله عليه إنما استند به صحيحة محمد بن مسلم صحيحة واحدة، وهذه المسألة المهمة التي كثير الابتلاء. هل يمكن بصحيحة واحدة نكتفي بها؟ وخصوصا دلالة الصحيح لم تكن دلالة بالنصوصية، كان بالظاهر أن الإمام قال يقف في جنب الإمام أو في جنب الإمام، ثم إذا جاء أكثر فيتأخر ويتأخر ويقف، مجرد ظاهر في الإمام، ظاهر في الوجود ليس نصا في الوجود. ولذلك بما أنه ليس هناك نصوصية، وفي المقابل نرى هناك روايات كثيرة كما ذكرنا هذه الروايات، فيد مثلا في صحيح سعيد الأعرج ذكرنا سابقا، فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال نعم لا بأس به. الإمام عندما يقول نعم لا بأس به هو سأل الأمر لم يكن هناك مستر ألا متضايقا بأهله، ليس معناه غير ممكن دخول شخص آخر. ولذلك هناك روايات غادت في باب صفوف الجماعة، ممكن في المستقبل أن نتعرض لها، يقول إذا مثلا وقف في الصف ويتضايق هل يجوز له أن يتأخر؟ يقول نعم، فمعناه أنه كان يستطيع أن يغيب. فعلى ذلك ليس إذا كان قلنا أنه يجب المصاباة في المأمول الواحد ويجب التأخر في المأمول المتعدد، معناه من خالف هذا الأمر فصلاته باطلة، لأن وجوب شرط في واجب مثل في الصلاة مع عدم العمل به ومبطل للصلاة، أو وجود مانع في الصلاة مثل مانع فعدم رؤيته والإتيان به مبطل للصلاة. فعلى ذلك هذا التساهل الذي نرى في لسان الأدلة، يقول يسأل عن الإمام فيجد الصف دخل رجل فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك ده؟ قال نعم لا بأس به. فعلى ذلك ولو أن السائل سأل عن هذا التضايق، ولكن بما أن التضايق ليس شيئا يلجئ الإنسان أن يقوم وحده، فعلى ذلك هذا لا بأس به، ظاهر في أن أصل المسألة لم يكن أمرا محتوما، ولذلك عند المشاكل يجوز التنازع عنه. كما أن في السعيدة الأخرى التي كذلك لسعيد الأعرج حيث جاء فيه نعم لا بأس به يقوم بحذاء الإمام، يقول بحذاء الإمام، هذا يدل على التساهل في الأمر، أمر يتساهل فيه. في سعيدة موسى بن باكر سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أنه سأل الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أن الرجل يقوم في الصف وحده، قال لا بأس، إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد. ولو أن السيد الكوي قال هذا الحديث ضعيف السند، ولكن نحن جئنا بتبديل السند. تبديل السند عبارة إذا كان السند في رواية ضعيف السند ولكن صاحب هذا الناقل الذي ينقل عنه الذي ينقل عن الإمام وثقته، ولكن في البصائد يوجد إنسان ضعيف، إذا هذا الشخص أخبر أن أنا أخبرني بكتب هذا الرجل ورواياتي فلان عن فلان عن فلان بسند صحيح، كلما وجدنا رواية عنه يمكن أنه يستند إلى الكبرى التي قال كل من أخبرني فلان عن فلان عن فلان كلهم عدول بكتبه ورواياته. ف فعلى ذلك فيما نحن فيه أن الصدوق رضوان الله عليه بالنسبة إلى ابن الوليد أخبرني بجميع كتبه، وابن من ابن الوليد إلى هذا الرجل سند صحيح. فعلى ذلك سند في كتاب الشيخ في تدريس الشيخ ذكر سند صحيح، فعلى ذلك صدوق يعترض على ابن الوليد، وابن الوليد ذكر كل ما صدر من هذا الشخص، فمعناه أن للصدوق رضوان الله عليه كان سندا آخر لم يأتي هنا به، لأنهم مثله ما أخذه من كتبه. وهذا الأمر كثيرا ما يتفق، كثيرا ما يتفق. هناك الراوي يرجع عن الإمام بسند غير صحيح، مثلا كثير من من كان في كتاب علي بن جعفر فيه هذا الذهن أقول مع واسطة، ولكن مع ذلك صاحب الكتاب كان له كتاب علي بن جعفر بسند صحيح، ولو كان إبراهيم هاشم، ولو كان إبراهيم هاشم في سنده يقول أن بما أنه كان كتب هذا الرجل يعني علي بن جعفر بيده فعلى ذلك له سند صحيح، هذا يسمى تبديل السند. هنا كذلك بتبديل السند يمكن نصح هذا الحديث، وهذا الحديث صريح عن الرجل يقوم في الصف وحده، ومن لا بأس إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد، يعني أن الإمام أراد أن يصلي وليس هناك أحد، هل يجوز هو يتأخر عن الإمام وينشئ الصف؟ الإمام يقول نعم، بينما لو لم يكن جائزا قال الإمام عليه السلام قف في جنب الإمام إذا جاء بعد ذلك أحد فلتأخر. فكلام الإمام عليه السلام لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد دليل على أنه أمر يتسامح فيه، يجوز له أن يقف بانتظار في أثناء الصلاة يأتي أثنان من الصلاة ويلتهون به. وهناك موثقة السكون كذلك، نحن لا نذكر الأسناد لعدم إطالة الكلام، هذا سند سند سكون بمعنى كان عامي، بقية السند لا بأس به وهو عامي ولذلك هو موثقة، وسكون مثله النجاشي وغيره من الرجالين. عن جعفر عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في الأيكل، قلت وما الأيكل؟ قال أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف في الصف قام حذاء الإمام أجزعه، فإن هو عائد الصف فإن آند الصف فسدت عليه صلاته. هنا الصلاة دابع سبيل وثقة، والدلالة كذلك قال رسول الله تكونن الأيكل، قلت من الأيكل؟ قال أن تصلي خلف الصفوف وحدك، يعني تقف وراء الصفوف وحدك. فماذا يعمل؟ فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزعه، يعني إذا قام حذاء الإمام أجزعه، فمعناه أن الإمام كان عنده مأمومين، مع ذلك أن رسول الله قال إذا قام الشخص الذي ورد بدلا أن يقف وراء الصف لوحده يقف مع الإمام جنب الإمام، فعلى ذلك معناه أنه ولو كان عدد كبير لا بأس بالوقوف في جنب الإمام. فلذلك نفهم هذا المعنى، وخصوصا هنا كان من إمكانه أن يقف الوراء، وإن نأتي الكلام عن صفوف الصلاة نقول أن حتى وقوف الإنسان لوحده في صف بعد صفوف هذا لا بأس به، ليس مبتلا للصلاة وإنما هو مكروه. أنت دخلت إلى صلاة الجماعة الناس في الصف وأنت تقف وراء الصفوف لوحدك، هذا أمر مكروه. فإذا هو مكروه والرسول الله يرجح بترك هذا المكروه أن يقف جنب الإمام، معناه أن الوقوف جنب الإمام أخف من الوقوف وراء الصفوف من الكراهة. فعلى ذلك وهذا موثقة كذلك خلافا برئيس الخير والحدائق، يمكن أن نقول هذا في الحقيقة بيان جواز هذا الأمر بشكل كلي. ونعم وكذلك في تهذيب الإسلام عن علي بن جعفر قال سألته أنه سأل أخاه موسى بن جعفر الإمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه. إمام كان يصلي صلاة الجماعة وامرأة دخلت ورأى أن ما كان تستطيع وقفت في جنب الإمام فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر. الإمام صلاة الظهر زعم أن الإمام يصلي صلاة العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم؟ لقد كانت صلت الظهر. قال لا يفسد ذلك على القوم فتعيد المرأة صلاتها. بالنسبة للقوم لا إشكال. وبالنسبة لهذا الإمرأة التي وقفت ما أشكلوا، ما كان الاستغراب لماذا وقف عند الإمام، إنما الاستغراب كان لماذا هي امرأة وقفت أمام الرجال لا خلف الرجال. ولذلك صاحب الوسائل رضي الله عنه عندما يذكر هذا الحديث وهذا سنده كذلك صحيح، الشيخ رضي الله عنه سنده إلى علي بن جعفر سنده صحيح، يقول صاحب الوسائل يمكن كون المانع هنا مهاضاتها للرجال، لماذا المرأة تعيد المرأة صلاتها؟ لماذا؟ لأن يمكن كون المعنى هنا مهاضاتها للرجال وتكون الإعادة مستحبة. لما مر من مكان المصلي، في مكان المصلي هناك أدلة لا بأس أن تغذى الماء في جنب الرجال، فلذلك أكثر الفقهاء يرون أنه يكره وقوف المرأة المصاب للرجال. ولذلك هو صاحب الوسائل كذلك كان قائلا بالاستحباب في باب الآخر. نعم يعني تكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي ظنها أنها العصر أو ظنها أنها العصر، فتكون نمت الصلاة التي نواها الإمام، يعني أنها ما صلت الظهر والإمام كانت مصلي الظهر التي زعمت أنها صلاة العصر فنما أفضل، هي كانت عليه صلاة العصر لأن المرأة صلت سابقا صلاة الظهر، نزعم أن الإمام تصلي صلاة العصر فهي نوت صلاة العصر صلاة الظهر أفضل صلاة الإمام، إني يكن في ذهني أن أصلي بما يصلي الإمام، لما يصلي الإمام فأنا صلاة الظهر فهي صلاتها باطلة. ولكن هذا الاحتمال لا يتمشى، لأن إذا كانت هي سنت صلاة الظهر وعن آن إمام يصلي صلاة الظهر وهي زعمت أنها صلاة العصر صلاتها ليست لا وجه لبطلان الصلاة، لأن يجوز اقتداء العصر بصلاة الظهر. نؤد نجدل قراءة الحديث على كل حال لعل هذا حاصل لعلنا احتمالات التي تروص على الرسائل هذا ليس إذا هو ينهي أن الإمام صلاة الظهر وهو يصلي الظهر فينهي ما ينهي الإمام
إذا كان يعلم
المفروض أنها دعمت هكذا، المفروض أنها صاحب الرسائل أنها دعمت ظن. أجدد قراءة الحديث. مثل الحديث هكذا، سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام أن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم لقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. وذكر ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول يمكن كون المانع هنا مهاضاتها للرجال، ومن ناحية أخرى مهاضات الرجال ليس مقتلاً ولذلك وتكون الإعادة مستحبة، الإمام أمر بإعادة الصلاة من باب الاستحباب لا الوجوب، لأن صلاة سيئة، لأن صلاة المرأة أمام الرجال أو مساوي للرجال على ما يراه صاحب الوسائل رضي الله عنه هذا مكروه وليس مقتلاً للصلاة. هذا الاحتمال الأول. ثم يقول أو ظنها أنها العاصي، فتكون نوت الصلاة التي نواها الإمام. لا يمكن أنها نوت صلاة العصر قبل صلاة الظهر، يعني زعمت أن الإمام يصلي صلاة العصر فنوت صلاة العصر وهي ما كانت مصلية للظهر، فصلاة باطلة لأن لابد من رعاية الترتيب. هذا من الاحتمال الثاني، فتكون نوت الصلاة التي نواها الإمام على أن الحديث هذا. ثانيا المسألة الثالثة على أن الحديث موافق بالتغية بل لأشهر المذاهب العامة، فعلى ذلك الاحتمال الآخر أن هذا من باب التغية، بما أن العامة يرون جواز هذا الأمر. وطبعا ويمكن الإشكال في أنوثيتها، أنها بما أن المرأة قامت أمام الرجال لعلها مقتل للجماعة وينمت الجماعة فجماعتها كانت باطلة. ولكن على كل حال نرى في هذا الحديث ليس الاستغراب في أنها مرأة أنها وقفت جنب الإمام، أي إشكال في أنوثيتها، فعلى ذلك مفروض أنه كان يجوز هذا الأمر للرجل، ولكن بما أنها كان مرأة يسأل عن الإمام عليه السلام ويأخذ الجواب. فعلى ذلك من هذه الأمور نعرف أن وقوف المأموم في جنب الإمام إذا كان لوحده سنة، وتأخرهم عن الإمام سنة، وهذا فوق الاستحباب. يعني الاستحباب وراء إمارة أما هو فعله خير من تركه، ولكن ليس تحريضا على الاستمرار، ولكن السنن عبارة عن مستحبات كان التأكيد عليها بالاستمرار، وقال أئمتنا عليهم السلام ملتزمون بذلك. فوقوف الإمام مأموم إذا كان متعدا خلف الإمام هذا سنة، ولذلك في بعض الروايات جاء إذا وقف فتلت في كونه من يمين سنة، وفي بعض الروايات دلت أن المأموم وقف في اليسار يجد الإمام أن يحمل المأموم إلى يمينه حتى يكون يرأي هذا السنة. فعلى ذلك نقول أن هذا سنة وليس بواجب تركها مقتل للصلاة كما قال حسين الخوئي وصاحب الحدائق، ولكن ليس مستحب أدل لا نبالي به. السنة لا يجوز الاستهانة بها، هذا الحديث المعروف عن نكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي كبرى، أي سنة من سنن رسول الله. والسنن عبارة عن ما كانوا يلتزمون به ولو كان من المستحبات، مثلا الأذان والإقامة، بخصوص الإقامة سنة، من لا يبالي أبدا بالإقامة هذا لعله يمكن أن لا يجد هذا الأمر، يعني ليس تركها حرام وليس مبتلا للصلاة، ولكن البناء على الترك دائما ولا يبالي بسنة هذا لا يجب، بل يجب ينبغي لنا أن لا نستهين بالسنة، أن يكون عند الإنسان عذر لا بأس به ولو عذر غير ملزم، ولكن أبدا لا يصلي صلاة النافل، أو لا يصلي صلاة الليل أبدا، أو لا يؤذن ولا يؤذن دائما يكبر ويدخل في الصلاة، هذا لعله مصداق فمن أعرض عن سنتي فليس مني، هذا إعراض عن السنة. كما أن في هذا الحديث يعني في السابق الذي ذكرناه فمن آند الصف فسأل عليه صلاة آند الصف، يعني أنه لا يعرف في الصف معرضا أن يبقوا فيه في الصف هذا فسأل الصلاة. على كل حال فعلتكم بالنسبة إلى هذه المسألة نقول أنه وقوف المأموم إذا كان واحدا في جنب الإمام هذا سنة، ووقوف المأموم إذا كان أكثر من واحد خلف الإمام سنة، ولا يجوز الاستعانة بها، ولكن ليس شافا لصحة الصلاة ويجوز تركها أحيانا في بعض المواضع. نعم بالنسبة لهذا الأمر فرغنا منه. القسم الأخير من هذه المسألة يقول السيد رضوان الله عليه: ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المصاباة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده بدون إقامة منحه، وإن كان الأحوال مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس المدار على الستر الأرثي. هناك أمرين لا بد من قرارها. أولا عندما نقول أن يكون متأخرا عن الإمام وأن يكون مع المصاب للإمام يقول مصاب واحد، هل يجب عليه أن يكون شيئا من التأخر حتى يبرز الإمام أو لا؟ هناك بعض الفقهاء يرضون عليك الإمام الإمام عليه، وبعضهم يقول الاحتياط، وبعضهم احتياط وجوبي عندما يقف في جنب الإمام لوحده مع ذلك شيئا ما يتأخر حتى يكون هناك ما يزن بين الإمام والمأموم، يكون بروز للإمام ثم المأموم. وكذلك عندما يكون خلف الإمام، هل خلف الإمام لابد أن يكون تماما خلف الإمام أو صدق الخلف يكفي؟ هذا البحث لابد أن نعمل. وثانيا أن عندما نقول مصاب الإمام يقف مصاب الإمام، إذا كان هو أطول من الإمام قامة فصار مكان ركوعه عندما يركع رأسه مقدم على الإمام، ويسجد مكان سجدته مقدم على الإمام، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن شاء الله نتفهم في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.